إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، كان حديثنا في جمعة ماضية يمانيون من صحب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذكرنا في تلك الجمعة صحابيين جليلين، وها نحن في هذا المقام نذكر واحدا من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أهل اليمن، الذين لهم تاريخ مشرق وذكر حسن وفضائل عظيمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الصحابي الجليل، مع أنه تأخر إسلامه وهجرته وقدومه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكنه فاق كثيرا من الناس في باب الفضائل ومعالي الأخلاق، وفي باب العلم والعمل، وفي باب العبادة والجهاد في سبيل الله عز وجل. هذا الصحابي هو أبو هريرة الدوسي اليماني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو هريرة، وما أدراك ما أبو هريرة؟ كان اسمه في الجاهلية كان اسمه عبد شمس، فلما أسلم سمي عبد الرحمن بن صخر عند جماهير أهل العلم، وقال بعضهم بأقوال كثيرة أخرى، ولكن هذا أشهرها، واشتهر بهذه الكنية أبو هريرة الدوسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قيل له بهذه الكنية لأنه كان يحمل هرة معه برية يضعها في كمه، فقيل له أبو هريرة. وقد جاء في البخاري أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبا هر، كانت له أم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقال لها ميمونة بنت صبيح، ويقال أميمة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في العام السابع من الهجرة، بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر، وقد جاء عند ابن سعد في الطبقات وعند أبي نعيم في الحلية أنه قدم أبو هريرة رضي الله عنه حين فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة خيبر، قال فقدمت المدينة فصليت الفجر خلف سباع بن عرفطة، وكان قد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة. قال: فقرأ في السجدة الأولى بسورة مريم، وقرأ بالثانية أو بالآخرة بسورة المطففين. فلما لحق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم انطلق في أبواب الخير كلها، وصار حافظ الصحابة، كما قال الإمام الذهبي رحمه الله: الحفاظ طبقات، وذروتهم أبو هريرة. وقد ذكر الإمام الذهبي في السير وهكذا الفسوي في المعرفة والتاريخ عن ابن أبي داود أبو بكر بن أبي داود أنه قال: كنت أجمع مسند أبي هريرة، قال: فرأيته في المنام وأنا بأصبهان، فقال: كنت أول صاحب حدثت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو بكر: وقد أجمع أهل الحديث أنه أحفظ الصحابة. فقد حفظ أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر من 5000 حديث، بل الذي في مسند بقي بن مخلد نحو هذا العدد من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر، فهو في مقدمة الحفاظ الذين حفظوا على هذه الأمة ثروة عظيمة من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء في صحيح البخاري أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: يا أبا هريرة، إن كنت لأعلم أنه لا يسألني عن هذا أحد قبلك. من حرصك على العلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا أو صادقا من قلبه. وجاء عنه رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، فما للمهاجرين والأنصار لا يروون مثل أحاديثه. رحم الله إخواني من المهاجرين، فقد شغلهم الصفق بالأسواق، وشغل إخواني الأنصار العمل في أموالهم وفي رواية في مزارعهم. وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأحضر حين يتغيبون وأذكر حين ينسون. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يوما: من يبسط رداءه حتى أقول مقالتي ثم يرفعه فلا ينسى من مقالتي شيئا. قال: فبسطت بردة أو نمرة ليس علي غيرها، فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى مقالته رفعتها إلي، فوالله ما نسيت من مقالته شيئا، ولولا آيتان من كتاب الله عز وجل ما حدثتكم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، الآيات والحديث في الصحيحين. هكذا كان أبو هريرة، ولهذا جاء عنه في البخاري أنه قال: لم يكن أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه يكتب ولا أكتب. وهذا في آخر الأمر أن عبد الله بن عمرو كان يجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويكتبها. أيها الناس، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من أزهد الناس، ومن أعف الناس، ومن أورع الناس، ومن أحرص الناس على العلم والخير. تصور، في العام السابع للهجرة لم يرافق النبي صلى الله عليه وسلم إلا 4 سنين أو قريبا من ذلك، ويصير حافظ الصحابة. هذا يدل على صدق ويدل على إخلاص ويدل على بذل ويدل على جهاد ويدل على حفظ للأوقات والأعمار. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: إني كنت أعتمد بكبدي على الأرض من شدة الجوع، وأربط على بطن الحجر ويغمى علي وأصرع بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة من شدة الجوع، فيمر الأعرابي فيطأ على رقبتي ويظن أن بي جنون، وما بي جنون وما بي إلا الجوع. متفق عليه. كان من أصحاب الصفة، كان يلازم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيحفظ أقواله ويشاهد أفعاله ويستفيد من أخلاقه، يسير معه سفرا وحضرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا حصل على هذا الخير العظيم وعلى هذه الثروة التي قدرها عظيم. لا تفتح كتابا من كتب أهل الإسلام إلا وجدت فيه وعن أبي هريرة رضي الله عنه، لا تقرع بابا من أبواب الدين إلا وجدت أبا هريرة أكثر الصحابة تحديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم يترضى عليه من أهل الإسلام كلما ذكر أبو هريرة يقال رضي الله عنه رضي الله عنه، هكذا كان أبو هريرة. وأما عبادته وطاعته، يقول أبو عثمان النهدي: استضفت أبا هريرة 7 أيام، فكان هو وزوجته وخادمه يقتسمون الليل أثلاثا، فيقوم الأول ثلث الليل ثم يوقظ الثاني فيقوم الثلث الثاني، ثم ينام ويوقظ الثالث فيقوم الثلث الأخير. فكان أبو هريرة وزوجته ومن معه يحيون الليل، فقلت له: يا أبا هريرة كيف تصوم؟ قال: أصوم من الشهر 3 أيام. أبو هريرة كان حريصا على الخير، كانت له أم كما في صحيح الإمام مسلم وهي مشركة لم تدخل في الإسلام، فكان يدعوها إلى الإسلام ويرغبها في دين النبي عليه الصلاة والسلام. وفي يوم من الأيام دعاها إلى الإسلام فأبت، وأسمعته في النبي صلى الله عليه وسلم مكروها، فخرج أبو هريرة مغموما وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يبكي ويقول: يا رسول الله، إن لي أم وإني أدعوها إلى الإسلام، وإنها أسمعتني فيك اليوم سوءا، فادعوا الله يا رسول الله لأمي، ادعوا الله لأمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أهدي أم أبي هريرة، اللهم أهدي أم أبي هريرة. فخرج أبو هريرة مستبشرا وانطلق إلى داره، فلما وصل عند الباب سمعت أمه خشفة عليه فأغلقت الباب وقالت: مكانك يا أبا هريرة. قال: فسمعت خضخضة الماء وإذا هي تغتسل، ثم أخذت درعها واستعجلت، ثم فتحت الباب فقالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فانطلق أبو هريرة فريحا مسرورا ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبشر يا رسول الله، أسلمت أم أبو هريرة، أسلمت أم أبي هريرة، فقد استجاب الله دعوتك. ثم قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين، وأن يحبب المؤمنين إلينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين، وحبب المؤمنين إليهما. قال أبو هريرة: فما خلق مؤمن يراني أو يسمع بي إلا أحبني، إلا أحبني. وكيف لا يحب أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وهو الذي له الفضائل العظمى وله السابقية في حفظ هذه الأدلة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أبو هريرة كان من أشد الناس ورعاً في سائر أحواله، كما سمعت كان يموت من الجوع، لكنه كان عظيماً عند الله ورفيعاً بما آتاه الله من العلم والدين. مرت الأيام وفتحت الفتوح ومات النبي صلى الله عليه وسلم، واستخلف أبو بكر ثم استخلف عمر، فاستعمله على البحرين، استعمل أبا هريرة على البحرين. ولما رجع أبو هريرة من البحرين وإذا معه 10,000، فقال له: يا أبا هريرة، من أين لك هذا؟ من أين استأثرت بهذه الأموال؟ عمر كان يحاسب عماله، يحاسبهم محاسبة شديدة ليس كما هو الحال في أيامنا وزماننا. تجد الوالي لا يرغب إلا في اللصوص، فيجعلهم بجانبه ويوكل إليهم أمور الأمة. أما عمر فإنه كان يحاسب عماله محاسبة: من أين لك هذا يا أبا هريرة؟ استأثرت بهذه الأموال؟ فقال: يا أمير المؤمنين، خيل لي نتجت، وأموال تضاعفت، وخراج رقيق لي. أي أن هذا من ماله كان يعمل فيه. فذهب عمر ينظر ويتفقد تلك الأموال، فكان كما قال أبو هريرة. فقال بعدها عمر وأرسل إليه وأراد أن يوليه على عمل آخر، فقال: لا يا أمير المؤمنين. فقال عمر: لقد طلب هذا من هو خير منك، أي الولاية. فقال: ومن هو؟ قال: يوسف عليه السلام. قال أبو هريرة: يوسف نبي الله، ابن نبي الله، أما أنا فأبو هريرة ابن أميمة، إني أخشى على نفسي 2 أو 3، أخشى أن أقول بغير علم وأن أقضي بغير حكم، قال فيشتم عرضي ويضرب ظهري، قال فيضرب ظهري ويشتم عرضي، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فترك الولايات، جعل أميرا على المدينة النبوية وهو أمير المدينة، فكان يأتي في السوق وهو يحمل الحطب على ظهره ويقول: أوسعوا للأمير، أوسعوا للأمير، أوسعوا للأمير. هذا أبو هريرة من سادات أهل اليمن، من أهل دوس الذين أصولهم من الأزد الذين تقدم ذكرهم وشيء من فضائلهم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه في هذه 4 سنوات وما بعدها إلى أن توفاه الله عز وجل وهو في علم وعمل وجهاد ودعوة إلى الله عز وجل، فقد أرسل مؤذنا إلى دارين وشهد معركة دارين مع العلاء بن الحضرمي، وكان مؤذنا ومخاطبا ومناديا يحث المقاتلين على الجهاد في سبيل الله عز وجل، وشهد تلك المعركة العظيمة التي خلدها التاريخ، وهي معركة اليرموك، وهكذا غيرها من المشاهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو هريرة ولي من أولياء الله الصالحين، ولهذا لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن يحبب أبا هريرة وأمه إلى قلوب المؤمنين، وأن يحبب المؤمنين إلى قلوبهم. جاء في السير كما ذكر الإمام الذهبي عن أبي الطيب الطبري قال الحافظ الذهبي: وهذه القصة سندها مسلسل بالأئمة. قال: كنا في جامع النظر أو كنا في مجلس النظر بجامع المنصور، فجاء شاب من خراسان فسأل عن مسألة المصراة، قال: فأجيب. فطلب الدليل والبرهان، فذكر له حديث أبي هريرة في المصراة الذي فيه أنه لا يجوز للبائع أن يحمس الشاة أو يحمس البقرة أو يحمس شيئا من البهائم، يحمس اللبن في ضرعها ثم يبيعها على أن فيها لبن فيغش المشتري. قال: فلما ذكر له أبو هريرة قال: هذا الشاب أبو هريرة حديثه غير مقبول. قال: فبينما هو يتحدث إذ هبطت من سقف الجامع حية فجعلت تطارده، فقام الناس يدفعون هذه الحية وقد هرب الشاب وهي تطارده، وهم يقولون له: تب إلى الله، تب إلى الله. فقال: تبت إلى الله. فاختفت تلك الحية ولم ير لها أثر. هذه الحية التي سخرها الله عز وجل للدفاع عن أبي هريرة من هذا الذي يطعن فيه ويقول حديثه غير مقبول. يا أيها الناس، لا يطعن في حديث أبي هريرة إلا من يريد الطعن في الإسلام، ولهذا كان الطاعنون فيه هم المنافقون والرافضة وأصحاب الزندقة مثل أبي رية وطه حسين وهكذا الرافضة. فإن الرافضة يسخرون من أبي هريرة ليلا ونهارا، يسخرون منه ويطعنون فيه ويكذبونه. لماذا؟ لأنه نقل الأحاديث الكثيرة التي فيها بيان باطلهم وبيان شرهم وبيان مكرهم، فهم لا يريدون أبا هريرة لكنهم يريدون الثروة العظيمة التي حملها أبو هريرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حتى في بلاد اليمن، في بلاد اليمن التي منها أبو هريرة، الحوثيون يطعنون فيه ويسبونه. فقبل أيام وقبل أشهر خطيبهم في صنعاء يقول من على المنبر: إن كان الدين هو دين أبي هريرة ومعاوية وعمر بن العاص فأنا بريء من هذا الدين، أنا بريء من هذا الدين. ولعل بعضكم سمع شيئا من ذلك. إذن فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه من أهل اليمن الذين لهم تاريخ مشرق. وكم تعدد من أهل اليمن ممن صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أبو هريرة حفظ أكثر من أبي بكر وأكثر من عمر وأكثر من عثمان وأكثر من علي وأكثر من معاذ وأكثر من سائر الصحابة، حفظ من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونفع الله به الأمة واستفادوا من هذا العلم ومن هذا الوحي الذي نقله عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا فإن أهل اليمن من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يحبون العلم ومدارسة العلم والحرص على العلم وحضور مجالس العلم. فلنحيي مجد الآباء والأجداد أمثال أبي هريرة، ولنقبل على دين الله عز وجل تعلما وعملا ودعوة وجهادا ودفاعا عن هذا الدين. فإن أنصار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم أهل اليمن، ولو تحدثنا عن أهل اليمن واحدا واحدا لربما طال بنا المقام ومرت الأيام والشهور. أقول ما سمعتم وأستغفر الله والحمد لله رب العالمين.